الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا بمباحث الاجتهاد، وعرفنا حقيقة الاجتهاد وحكم الاجتهاد، وذكرنا مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في زمن النبوة. ذكرنا أن هذه المسائل يراد بها قاعدة، وهي: هل يجوز لنا أن نعمل بالظن مع القدرة على العمل باليقين أو لا؟ فهذه القواعد المسائل الأصولية يراد بها تقرير ذلك الأصل. لعلنا إن شاء الله نبتدأ بمسألة أخرى، وهي مسألة تعدد الحق واتحاده. فضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مقبل سواء كان في أصول الدين أو فروعه، لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس عليه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور وله أجر على اجتهاده. وفيه قال فرق الحنفية والشافعية. قال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. زعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي، وفرض الكلام في طرفين، أحدهما مسألة فيها نص فينظر إن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتفصيله، وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل قسمة القباء ففيما لا نص فيه أو لا. ولا يخلو أن تكون الإصابة ممكنة أو محالا، والمحال لا تكليف فيه، والممكن يهتم ويعصي بتركه، إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعصي ولم يهتم بالمخالفة لمناقضة ذلك الإيجاب. وزعم أن هذا تقسيم قاطع، وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصب. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محفوظ في الفروع، بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع، لأن العقل قاطع في النفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. وزعم الجاهل أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله ابن الكسل العبدي: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه أقاويل باطلة، ولا الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلما استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى، وهو يدل على فساد قول من قال: الإثم غير محفوظ عن المخطئ. فإن الله تعالى فتح كل منهما وأثنى عليه بقوله: فقل إن آتينا حكما وعلما. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أحد بحجته من بعض، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أبقى له جمعة من النار. فبين أنه يأتي للرجل بشيء من مال أخيه ولو كان يأثم، أما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما مضى به هو الحكم عند الله لما قال من قضيت له بشيء من حق أخيه ولا كان جمعة من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في مواضع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين، كقول أبي بكر بن كلالة: أقول فيها برأيي أن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وعن عمر قال لكاتبه: اكتب هذا ما رواه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية فضاحة: ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. وعن علي في إحراق الخوارج: لقد عذرت عذرة لا تنجبر، سوف أجلس بعدها أستمر أو أستمر وأجمع الرأي الشديد المنتشر. قالت عائشة رضي الله عنها: أدرك زيد بن أرقم أنه قد أقبل جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليتوب، وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ، أما المعنى موجود. أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير النبي حراما حلالا، والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم إذا قتل الذمية مهدرا معصوما وأشباه ذلك. قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله صفصفة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا، في الآخر يخير المجتهد بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها. الثاني: لو كان كل واحد منهما مصيبا لجاز لكل واحد من المجتهدين من المجتهدين في القبلة أن يقتدي بصاحبه لأنه مصيب وصلاته صحيحة، ثم يجب أن يضوى إصابة المناظرات في الفروض لكون كل واحد مصيبا. الثالث: أن المجتهد يكلف اجتهادا بلا خلاف، والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة، فإن لم يكن الحادث في حكم فمن الذي يطلب؟ فمن يعتقد أن الذي ليس بحرام ولا حلال كيف يطلب أحدهما؟ وأما الذي ذهب إليه الجاهل فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه ونبيهم عنه
وذمهم
على إصغائهم، ويقاتل جميعهم ويقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف قليل وإنما أكثرهم قليلة، ولم يعرفوا صدق الرسول ولا الدالة في القرآن على هذا كثيرة كقوله: ذلك ظن الذين كفروا ألا يهدى ظنهم ألا إنهم إلا يظنون ويحسبون أنهم مهتدون. وذم المكذبين في الكتاب والسنة مما لا يحصل، وقول العملي: كل مجتهد مصيب إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاهل، وإن أراد أن ما اعتقده على ما اعتقده فمحال، إن كيف يكون قدم العالم وحدثه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء مكذوب؟ فهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد يتبعها، فهذا شر من مذهب الجاهل، بل شر من مذهب السفسطائية، فإنه نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيفما كان، كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالة ممكنة وهذا محال.
هذه المسألة من المسائل العظيمة، ولكن في بحث المؤلف إشكال، وهو أنه أدخل عددا من المسائل بعضها في بعض، وكان الأولى أن يفصل هذه المسائل من أجل أن يتضح الحال، فهذا الفصل فيه قرابة ست مسائل. المسألة الأولى في تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، فإن النصوص قد دلت على أن الأحكام الفقهية الأحكام الشرعية ليست على نحو واحد، ولذا نجد في كلام الأوائل أنهم قسموا الأحكام إلى أصول وفروع. وإذا نظرنا في كلام الأوائل وفي النصوص الشرعية يظهر لنا أن الأصول ما فيها دليل قاطع، وأن الفروع ما دليلها ظني، والذي يترتب على هذا أمور: أولها الجزم بخطأ المخالف، فالأصول نجزم بخطأ المخالف فيها بخلاف الفروع، والثاني أن حكم القاضي بخلاف الدليل في الأصول ينقض بخلاف حكمه في الفروع، ولا يربط التفريق بين الأصول والفروع بين مسائل المعتقد ومسائل الفقه، فإن علم الفقه أو علم الفروع وعلم المعتقد هذا تقسيم حادث واصطلاح متأخر من أجل تقريب العلوم إلى الأفهام، ولذا من مسائل المعتقد ما ليس فيه دليل قاطع فلا يكون من أصول الدين، ومن مسائل علم الفروع ما فيه دليل قاطع مثل وجوب الصلاة و وجوب الزكاة، فهذه مسائل من علم الفروع ومع ذلك فيها أدلة قاطعة. المسألة الثانية: هل المصيب في الأصول واحد أو أن كل مجتهد مصيب؟ وجماهير أهل العلم على أن المصيب في الأصول واحد وأن ما عدا فهو مخطئ، وقد يستدلون بما ذكره المؤلف هنا من الآيات الدالة على خطأ المخالفين في المعتقد، ويستدل به على يستدل على ذلك بأنه لا يمكن تصويب المختلفين جميعا في الأصول، لأن هذه أمور ذاتية تتبع الواقع لا تتبع الاعتقاد. مثال ذلك: هل الجنة موجودة اليوم أو غير موجودة؟ هذه مسألة عقدية بأدلة قاطعة، فلا يمكن أن تقول هي موجودة وفي نفس الوقت غير موجودة، ومن ثم لا بد أن يكون المصيب واحدا. ومثل في مسألة الرؤية: هل يرى الله في الآخرة أو لا يرى؟ لا يمكن أن تقول جميع الأقوال على صواب، لأنها متناقضة، إنها تناقض. ولذا أما القول الثاني فهو يقول كل مجتهد في الأصول مصيب، وهذا القول نسبه المؤلف إلى العنبري، والعنبري عبيد الله بن الحسن ومن التابعين ومن الفقهاء القضاة، ويبعد أن يقول بمثل هذا القول، ولذلك بعضهم حمله على ظاهر هذا اللفظ المنقول، وبعضهم جعله يقول بعدم خطأ بعدم إثم المخطئ في الأصول، وهي مسألة أخرى. وأثر عنه أنه خطأ المخالف له في الفروع فمن باب أولى أن يرى خطأ المخالف في الأصول. وقد ذكر المؤلف أن هذا القول شر من مذهب السفسطائية، والسفسطائية نفوا حقائق الأشياء وقالوا بأنه لا يوجد للأشياء حقائق. هذا العمود الذي تراه ليس له حقيقة، هو مثل السراب، وهؤلاء الأشخاص الذين أمامي ليسوا حقيقة. هذا مذهب من؟ سفسطائية. إذن وبذا يظهر أن المصيب في مسائل الأصول واحد بلا إشكال. المسألة الثالثة حكم المخطئ في الأصول، حكم المخطئ في الأصول. وقد ذكر المؤلف هنا عن الجاحظ أنه يقول بأن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. بالتالي يقول المخطئ في الأصول غير آثم متى بذل وسعه. وينبغي تقسيم هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول في الحكم على الشخص بكونه من أهل الإسلام أو لا، وهذا يترتب عليه أحكام دنيوية. والمسألة الثانية في مسألة التأثيم. ولذلك تقسم المسائل إلى قسمين: ما يكون من أصل دين الإسلام هو الشهادتان وما يحقق معناهما من التوحيد وإثبات الرسالة، فالمخطئ فيها لا يحكم عليه بأنه من أهل الإسلام لأنه لم يقر بأصل دين الإسلام. وبالنسبة لحكم الآخرة يقول الله أعلم به، وقد ورد أنهم يمتحنون يوم القيامة إذا كانوا يجهلون هذه الأصول. لكن في أحكام الدنيا لا نحكم عليهم بأنهم من أهل الإسلام، فلا يصلى عليهم ولا يدعى لهم بالرحمة ولا يرثهم قرابتهم أهل الإسلام. أما النوع الثاني من أنواع المسائل الأصولية القطعية، فالمسائل التي ليست هي أصل دين الإسلام، فهذه المخطئ فيها إذا لم يصل إليه الدليل وكان جاهلا فإنه يعذر ولا ينتفي من حكم الإسلام، بخلاف ما إذا علم الدليل وجزم به فخالفه لأنه حينئذ يكون مكذبا لله ورسوله. وهذه مسألة العذر بالجهل التي قد نجد فيها كلاما كثيرا. المسألة الأخرى، هل المصيب في الفروع واحد أو أن جميع المجتهدين في الفروع مصيبون؟ وهذه المسألة الجماهير يرون أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، ومن نقل عن أبي حنيفة أو الشافعي القول بخلاف هذا فهو لم يفهم كلامه. فإن الإمام أبا حنيفة قال كل مجتهد مصيب والحق واحد، فيعني أنه أصاب في اجتهاده بحيث يؤجر عليه، لكنه يرى أن الحق واحد. ومثله نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد استدل المؤلف لهذا القول بأدلة من القرآن، كما في قوله وداود وسليمان، حيث صوب سليمان بما يفهم منه تخطئ داود في حكمه، وقال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فأثبت أنه قد يقضي بغير الحق في الفروع، ما يدل على أن هناك محق ومصيب وأن هناك مخطئ. وحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فيه إثبات التصويب والتخطئة. ونقل إجماع الصحابة على هذا القول، ثم استدل عليه بعدد من الأدلة من المعنى. القول الثاني أن كل المجتهدين في الفروع مصيبون، وهذا القول ينقل عن الأشاعرة ومن سار على طريقتهم. بعض الأشاعرة ينسبه إلى الجمهور. ومنشأ هذه المسألة هل لله حكم في الوقائع أو أن أحكام الله تابعة لاجتهادات المجتهدين؟ فالجمهور يقولون لله حكم في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين، والمجتهد قد يصيبه وقد يخطئه، بينما الأشاعرة يرون أن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين. وهذا القول كما أنه خطأ في نفسه، لأنه يجعل جميع الأقوال على صواب، وبالتالي يلغي الاجتهاد. يعني إذا كانت كل الأقوال على صواب فلا حاجة للاجتهاد، ولا حاجة للترجيح بين الأقوال، ولا حاجة للمناظرات بين الفقهاء، ولا حاجة للنظر في الأدلة. ثم هذا القول يؤدي إلى جعل الناس يختارون من أقوال الفقهاء ما يشاءون، ومن ثم يؤدي إلى التفلت من الأحكام الشرعية. وكذلك هذا القول يتناقض مع مذاهب الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون الحكم الشرعي خطاب الله، وخطاب الله عندهم قديم، فكيف يجعلون القديم تابعا للحادث من اجتهادات المجتهدين؟ هذا كلام غير مقبول، ويناقض ما يؤسسون عليه كلامهم. وبذا يترجح أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. وأما المسألة الأخيرة فهي مسألة المخطئ في الفروع، مسألة الخامسة المخطئ في الفروع، هل هو آثم أو معذور؟ ونقل المؤلف هنا عن الجمهور أنه يقولون بأنه غير آثم وأنه معذور متى بذل ما في وسعه، واستدل عليه بقصة داود وسليمان، حيث أثنى على كل منهما، وبحديث إنكم تختصمون إلي، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأثم، فدل مع أنه قد يخطئ، واستدل عليه بحديث وإن أخطأ فله أجر. ونقل القول الثاني عن الظاهرية أن المخطئ غير معذور بل هو آثم، ولأن المسائل عليها أدلة قاطعة، وهذا القول يرده هذه النصوص السابقة. إذن هذا خلاصة ما في هذا الفصل، أنه لابد من تقسيمه إلى هذه المسائل. نعيد كلامه، قال هنا الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، سواء كان في أصول الدين أو فروعه، لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس عليه دليل قاطع فهو معذور وله أجر على اجتهاده. ونقل عن بعض المتكلمين أن كل مجتهد مصيب، يعني في الفروع، وليس على الحق دليل مطلوب، بل الحق يتبع اجتهادات المجتهدين. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي، وسبق أن ذكرت أن الصواب أنهم يقولون بأن المصيب واحد. قال هنا وزعم، يريد بهذا الكلام الغزالي، وهو الذي يرى تصويب كل مجتهد. قال دليل هذه المسألة قطعي، يعني القول بأن كل مصيب مجتهد يقول بأنه قطعي. وقال المسائل على قسمين، ما فيه نص وما ليس فيه نص. وهذا التقسيم حتى الغزالي لا يتوافق مع مذهبه، لأنه يرى أن ما فيه نص وعجز المكلف عن الوصول إليه فليس لله حكم في حقه. ولذا قال فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو يعتبره من الأصول، وبالتالي يكون مخطئا آثما لتقصيره. وإن لم يكن مقدورا عليه فليس لله حكم في حقه. ثم جاء بقصة قباء، صلوا بعض صلواتهم إلى غير القبلة، نقول هم أخطأوا لكنهم لا يأثمون بذلك، وما أدوه لا يطالبون فيه بالقضاء. وقال وزعم، قال وفرض المسألة، يعني قدر، وفرض الكلام في طرفين، يعني قدر المسألة في قسمين، ما فيه نص وما ليس فيه نص. وزعم يعني الغزالي أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. هذا الكلام ليس بصحيح، بل مخالفة الأشاعرة لا زالت على ما هي عليه، وهو قد سار على طريقة الأشاعرة في هذه المسألة. ثم ذكر مذهب أهل الظاهر في قولهم أن المخطئ في الفروع آثم، بناء على قولهم بأن أدلة الفروع قاطعة. وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. سبق أن تكلمت في هذه المسألة، فهو لا يريد التصويب وإنما يريد العذر، ومن لم يصل إليه دين الإسلام فهو لا يؤاخذ ولكنه يعرض للاختبار يوم القيامة. وأما ما نقله المؤلف هنا عن العنبري فسبق أن ذكرت أنه لا يصح عنه، والكلمة المنقولة عنه أنه عذر الذين خالفوا علي رضي الله عنه من الخوارج، وذكر أنهم معذورون. ومن ثم ظن بعضهم أنه يقول بتصويبهم، ولا يقول بذلك، وإنما يقول بأنهم لم يصل إليهم أو لم يعرفوا الحق فيعذرون بسبب ذلك. ثم أورد المؤلف الأدلة واستدل بالدليل الواحد على المسألتين، من اتحاد المصيب ومن عدم تأثيم المخالف في الآية والنصوص النبوية. وهناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. والمؤلف ذكر نماذج من الأدلة، مثلا في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله، فلو كان حكم الله تابعا لاجتهاده لكان على كل حال يكون قد وافق حكم الله. وفي حديث بريدة قال وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. إذن لله حكم في الحوادث. ثم جاء بالإجماع المنقول عن الصحابة، ثم ذكر عددا من الأوجه في المعنى تدل على بطلان من يقول بتصويب كل المجتهدين، منها أن هذا القول يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، فإن العلماء اختلفوا في يسير النبيذ، فالجمهور يقولون بتحريمه والحنفية يقولون بحله، فلو كان الجميع قد أصابوا لكان حلالا حراما. ومثله في مسألة النكاح بلا ولي، الحنفية يرون صحته والجمهور يرون فساده، لو كان الجميع على صواب لكان العقد صحيحا فاسدا. ومثله في دم في المسلم إذا قتل الذمي، هل يشرع القصاص منه كما يقول الحنفية أو لا يجوز القصاص منه كما يقول الجمهور؟ فعلى قولهم أن الجميع مصيب، وبالتالي يكون دمه مهدرا معصوما. ولذا قال أبو إسحاق الإسفرايني: هذا المذهب، القول بتصويب كل المجتهدين، أوله سفسطة. المراد بالسفسطة الاحتجاج بما لا يصح الاحتجاج به، أقوال لا حقيقة لها، وآخره زندقة، يعني يؤدي إلى التفلت من الدين. كيف كان سفسطة؟ لأنه يجعل الشيء ونقيض حقا. وكيف كان آخره زندقة؟ لأنه في الأخير يخير الناس بين النقيضين عند تعارض الأدلة، بحيث يختار كل واحد منهم ما يوافق هواه لا ما يوافق الأدلة. وجاء بمسألة الاختلاف بين المجتهدين في القبلة، فلو اختلفوا وقال أحدهم القبلة من هنا وقال الآخر القبلة من هنا، لما جاز لأحدهما الاقتداء بالآخر، ولو كان كل واحد منهم مصيبا لجاز لبعضهم أن يقتدي بالآخر. ثم قال بأن المناظرات لا زالت في الأمة، وما هذا إلا لأن الحق في أحد الأقوال. وذكر أن الاجتهاد في الفروع لا بد أن يكون له مطلوب، من أصاب ذلك المطلوب فهو المصيب. وذكر مذهب الجاحظ، وسبق أن ذكرنا أن ما يتداوله أهل الأصول من مذهب الجاحظ ومن مذهب العنبري ليس بدقيق، بالتالي أكثر الاعتراضات على مذهبهما ليس في محله، لأن هذا ليس مذهبا لهم كما تقدم. وأورد المؤلف الأدلة على بطلان اعتقادات المخالفين وعلى تأثيمهم وذمهم. قال: فهذا يعني ما وقول العنبري كل مجتهد مصيب يحتمل أنهم معذورون، وهو قوله إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه، فحينئذ يكون كقول الجاحظ. والقول الثاني يحتمل أنه قد صوب جميع الأقوال في الأصول، وهذا أمر محال، كيف يكون الشيء ونقيضه صوابا؟ ولذا قال: فهذا شر من مذهب الجاحظ، يعني الجاحظ يقول هم مخطئون لكن ليسوا بآثمين، بل شر من مذهب السفسطائية. السفسطائية ينفون حقائق الأشياء كما تقدم معنا، وهذا أثبت للأشياء حقائق ثم جعلها متناقضة تتبع الاعتقادات. وهناك احتمال ثالث بأن العنبري إنما صوب المختلفين في الأصول من أهل الإسلام، وهذا أيضا قول باطل. إذن هناك ثلاث تفسيرات لمذهب العنبري. ننتقل للمسألة التي بعدها.
أصلا إذا تعارض الرجلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما ودل عليه التوافق ولم يحكم ولم يتخير، وفيه قال أكثر الحنفية والشافعية، وقال بعضهما يكون مخيرا لأنه لا سبيل للجمع بينهما عملا وإسقاطا ولا إلى التحكم ولا إلى التوافق، لم يبقى إلا التخيير. وقد ورد في الشرع بمواضع منها: العامي إذا أتاه مجتهدان يخير، فإذا صلى في الكعبة يخير في استقبال أي جدرانها شاء، وفي زكاة 200 من الإبل بين 4 عقاق أو 5 بنات لهود وأمثل ذلك. ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين، واضطراح لكل دليل كلا الدليلين وكلاهما باطل. أما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض محرم، فإذا تعارض فخير بين محرم يأثم بفعله ومباح لا يأثم بفعله كان جمعا بينهما وذلك محال. وأما اضطراح الدليلين فلأنه إذا تعارض الموجب
يعني الدليل الموجب
إذا تعارض الموجب والمحرم مطلق فهو حكم ثالث غيرهما فقد اطرحهما. وقولهم لا سبيل الى التوقف قلنا يلزمكم المجتهد يلزمكم المجتهد اذا لم يجد دليلا والعامي اذا لم يجد من يقلده. واما العامي فقد قيل يجتهد في اعيان مفتيلا وبتقدير تخييره بالمفتي. والفرق بين العامي والمفتي ان العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه بخلاف المفتي فانه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له.
هذه المساله في مسائل تعارض الادله، اذا تعارضت الادله ماذا نفعل؟ حينئذ يجب علينا الترجيح بينها ويجب على المجتهد أن يعمل بالراجح. فإذا لم يصل ولم يعرف الراجح من المرجوح فما هو الواجب على المجتهد؟ هنا عدد من الأقوال، منهم من يقول بالنسبة للعمل يستفتي غيره أو يعمل بالأحوط، وأما بالنسبة للفتوى فلا يفتي ويجب عليه أن يتوقف، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني ونسبه المؤلف لأكثر الحنفية وأكثر الشافعية، والقول الثاني بأن المجتهد إذا لم يتمكن من الوصول إلى الراجح فإنه يجوز له أن يتخير من الأقوال، واستدلوا على ذلك بأنه لا سبيل إلى أن يجمع بين القولين لا في العمل ولا في الإسقاط، فحينئذ لا بد أن يعمل بأحدهما ولا يصح أن نرجح أحدهما بدون ترجيح، فحينئذ لم يبقى إلا أن يختار بينهما. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الشرع قد ورد بالتخيير في مواطن، ومن أمثلة ذلك أن العامي إذا أفتاه مجتهدا فإنه يخير بينهما، أنه إذا صلى في الكعبة يخير في استقبال أي جدران الكعبة شاء. فإذا ورد التخيير في الشريعة فلنلحق مسألتنا به. وأجيب عن الدليل الأول بأن قولهم بأنه لا يتوقف نقول ليس بصحيح، بل الواجب عليه أن يتوقف لقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ما دام لم يترجح لديه شيء فهو لم يصل إلى علم فوجب عليه التوقف. ومن أمثلة هذا المجتهد إذا لم يجد في المسألة دليلا وجب عليه أن يتوقف، فهكذا إذا وجد أدلة متعارضة، ومثله في العام إذا لم يجد من يفتيه. وأما الجواب عن الدليل الثاني فكون التخيير ورد في مواطن لا يلزم منه ثبوت التخيير في جميع المواطن، فكونه إذا صلى في الكعبة يخير في الجهة ليس معناه أنه يخير في الجهة إذا كان خارجها، فهذا خاص بهذه المسائل. على أن هذه المسائل التي ذكروا لا نسلم وجود التخيير فيها، فالعامي إذا اختلف عنده المجتهدان فإنه يجب عليه أن يرجح بينهما فينظر لمن هو الأعلم والأورع منهما، وبالتالي يظهر لنا أن هذه الأدلة التي استدل بها المخالف لا تدل على ما ادعاه. والجمهور استدلوا على إبطال هذا القول بأن التخيير يلزم منه شيئان، الأول أنه جمع بين النقيضين كأنه يقول بتصويب كل من الأقوال بينما هي متضادة متناقضة، ويلزم منه أنك إذا قلت بالتخيير أنك أبطلت الأدلة السابقة، لأن يعني عندك دليل يدل على الوجوب ودليل يدل على التحريم، فإذا قلت هو مخير كأنك أبطلت دليل الإيجاب وأبطلت دليل التحريم، فهذا إبطال لجميع الأقوال. وبهذا يترجح مذهب الجمهور من أن الدليل من أن المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان ولم يتمكن من الترجيح وجب عليه أن يتوقف. نعم.
فصل: ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء، وقال ذلك الشافعي في مواضع منها، قال في المستوصل من الدعية قولان، أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب، فقيل لعله تكافأ عنده الدليلان، فقال بهما على التقدير، أو علم أن الحق في أحدهما لا بعينه، فقال ذلك لينظر فيهما، فاخترمته المنية أو نبهه أصحابه على طريق الاجتهاد، ولا يصح شيء من ذلك، لأن القولين إن كانا فاسدين فالقول بهما حرام، وإن كانا صحيحين فكيف يجتمع ضدان، وإن كان أحدهما فاسدا وعلمه فكيف يقول قولا فاسدا، أو إن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن له فيها قول فضلا عن قولين، وقولهم تكافأ عنده دليلان فذكرناه، ثم لو صح فحكمه تخيير وهو قول واحد، وقولهم علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له فيها قول، ثم كان ينبغي له أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر، وأما ما نقل عن غيره من الروايتين فإنما يكون ذلك في الحالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره، ثم لا يعلم المتقدمة منهما فيكون كالخبرين المتعارضين.
هذه المسألة من المسائل التي يشنع بها على مذهب الشافعية، وذلك أن العلماء أو أن المؤلفين في الأصول في أواخر كتبهم الأصولية في مباحث الاجتهاد يضعون فصلا في ترجيح مذاهبهم الفقهية، فالحنفي يضع فصلا في ترجيح مذهب الحنفية وإبطال مذهب الشافعية، والشافعي يضع فصلا في ترجيح مذهب الشافعي وإبطال مذهب الحنفية. وكان من أعظم ما حاول الحنفية أن يبطلوا به مذهب الشافعية أن الإمام الشافعي قال في 17 مسألة فيها قولان، ومرة يقول لي فيها قولان، يقولون كيف يقول بقولين في وقت واحد؟ هذا يدل على بطلان هذا المذهب الذي يقول بقولين في وقت واحد. ومثل لذلك بمسألة المسترسل من اللحية، هل يلزم غسله؟ بعض الفقهاء قال يلزم غسل لأن تحصل به المواجهة، بعضهم قال لا، الوجه هو اللحم دون الشعر فلا يلزم غسله. فقال الإمام الشافعي لي فيها قولان، فشنعوا عليه بسبب ذلك. أجاب أصحابه بوجود عدد من الاحتمالات. الاحتمال الأول لعل الإمام تكافأ وتساوى عنده الدليلان فقال بهما بالقولين على التخيير، وأبطل المؤلف هذا بأنه لا يصح أن تتكافأ المسألة في محل واحد، ولو حصل أنه تكافأت الأدلة فيلزمه التوقف كما ذكرنا في الفصل الماضي. ولذلك قال وقولهم تكافأ عنده دليلان فيتخير قد أبطلناه، يعني في الفصل السابق. ثم لو صح فحينئذ حكمه التخير، وهذا قول واحد. قال والاحتمال الثاني
لعله علم أن الحق في أحد القولين، يعني تكون المسألة فيها خمسة أقوال فيريد أن يبطل ثلاثة ويقول بقي عندنا قولان يتردد الحق بينهما، فلعله يعني ينظر بعد ذلك في هذه المسألة. فنقول لو كان كذلك لم يكن له قولان، ما صح له أن يقول لي فيها قولان، وكان يقول لي في المسألة نظر، ما يقول لي فيها قولان. والاحتمال الآخر أن يكون قد نبه أصحابه على طريق الاجتهاد بحيث يجتهدون بين هذين القولين، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لا يقول الحق بين هذين القولين، ولا يصح أن يقول لي فيها قولان، وبالتالي لا يصح للمجتهد أن يقول بقولين في مسألة واحدة، ولأنهما إن كانا فاسدين لم يصح له أن يقول بهما، ولا يمكن أن يكون القولان صحيحين كما تقدم. وإذا كان أحد القولين صحيحا والآخر فاسدا لزم أن يقول بالصحيح دون الفاسد، وإن اشتبه عليه الترجيح فحينئذ يلزمه التوقف كما تقدم. ثم أشار المؤلف إلى شيء آخر لتتحرز به، وهو أن الأئمة قد ينقل عنهم روايتان سواء عن الإمام أبي حنيفة أو مالك أو أحمد، هذه ليست مما نحن فيه، لأن تلك الروايات لم تنقل عنهم في وقت واحد، بخلاف ما نقل عن الشافعي فإنه يقول في المسألة في وقت واحد لي فيها قولان، وهذا محل التشنيع. أما إذا قال الإنسان بقول اليوم وتغير اجتهاده فقال بعد سنة بقول آخر فهذا لا إشكال فيه وجائز وممكن. وماذا نفعل عند وجود روايات مختلفة عن الإمام؟ ما هو مذهبه منها؟ إن علمنا بالمتأخر فهو مذهب الإمام، وإن لم نعلم بالمتأخر فماذا نفعل؟ قيل بأنه يعمل فيها بطرائق الاجتهاد، طرائق الترجيح، كما لو كان هناك خبران متعارضان فينظر الموافق لأصول الإمام من هاتين الروايتين فيذهب فينسب إليه. نعم.
فصل: اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد وبذل على ظنه الحكم لم يجد له تقليد غيره، وعلى أن العامية له تقليد المجتهد، فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في بعضها إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة النحوية وعلم وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية، بل أشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه. فالمجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القليلة من الفعل، بحيث لو بحث عن مسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم ينتقل إلى تعلم من غيره فهذا المجتهد. قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا مع سعته، لا فيما يخصه ولا يفتي به، لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي، ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس، ولا نص ولا قياس، إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد، وليس ما اختلفنا فيه مثله فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه، والمجتهد قادر فلا يثبت بمعناه.
هذه المسألة في من يجوز له التقليد ومن يجب عليه العمل بالاجتهاد. قسم المؤلف الناس على ثلاثة أصناف: القسم الأول المجتهد، والقسم الثاني العامي، والقسم الثالث المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل. نأتي للقسم الأول المجتهد. المجتهد فيه مسألتان: المسألة الأولى إذا اجتهد في المسألة وجب عليه أن يعمل باجتهاده، إذا اجتهد في المسألة وفرغ من الاجتهاد يجب عليه أن يعمل باجتهاده بإجماع العلماء، ويدل على ذلك النصوص الواردة بوجوب العمل بالراجح والعمل بالأدلة الشرعية. النوع الثاني أو المسألة الثانية: المجتهد الذي عنده أدوات الاجتهاد لكنه لم يجتهد في المسألة بعد، فهل يجوز له أن يقلد أو لا يجوز له أن يقلد ويجب عليه أن يجتهد؟ وهذه فيها أيضا مسائل: هل يقلد غيره في العمل فيما يريد أن يعمله، أو فيما يقضي به، أو فيما يفتي به؟ ثلاث مسائل. جماهير أهل العلم على أن المتمكن من الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد لا في العمل ولا في القضاء ولا في الفتوى. طيب ماذا يفعل؟ جاء مستفتي يقول لا بأس أن ينقل الفتوى، يقول مذهب فلان، ترى فلان يقول بكذا، أما أن يقول حكم الله أو أنا أو يجب عليك أن تفعل كذا فلا يجوز له ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاءت النصوص بوجوب أن يجتهد وبوجوب أن يعمل بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما دام قادرا على اتباع ما أنزل من عند الله وجب عليه أن يعمل ولم يجوز له أن يقلد. هناك أقوال أخرى في المسألة يعني يشير إليها المؤلف، بعضهم مثلا قال يجوز مع ضيق الوقت، بعضهم قال يجوز في ما يخص نفسه، وبعضهم يجيزه لمن هو أعلم منه، ولكن الصواب أن القادر على الاجتهاد يجب عليه أن يجتهد ولا يجوز له أن يقلد إلا إذا عجز عن معرفة الراجح. القسم الثاني من الناس العامي، وبالاتفاق أن العامي يجب عليه أن يقلد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثالث المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولكنه لا يقدر على الاجتهاد في مسائل أخرى لأنها تحتاج إلى تعلم علم جديد، يعني عندك فقيه لكنه لا يعرف تصحيح الأحاديث وتضعيفها ولا يعرف أحوال الرجال، فحينئذ في التصحيح والتضعيف يقلد ثم يبني هو الحكم، فحينئذ هو كالعامي في العلم الذي لم يحصله كما في التصحيح الحديث وتضعيفه، وهو مجتهد في العلم الذي حصله وهو استخراج الأحكام من الأدلة. وهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم.
فصل: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بيّنة توجد في مسائل سوى المنصوص فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في مسألة معللة، لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع مانعه، فإن لم يبين العلة لا لم يجعل ذلك مذهبه في مسألة أخرى. وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصل فيها إلى ذلك الحكم، ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس، ولذلك اترقى في نصوص الشافعي، فما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به. ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان، لأنه إنما يضاف من الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة جارية مجراه ولم يوجد واحد منهما. وإن نص في مسألة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها مذهبا له، وإن علمنا الآخرة فهي المذهب، لأنه لا يجوز أن يجمع بين رأيين مختلفين فيكون نصه الأخير رجوعا عن الأول. قال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له، لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح، فإنهم إن أرادوا أنه لا يضر ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا. فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلها أو استقبل غيرها، والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجوز أن يفتي بها بذلك الحكم، وكذلك الحاكم. وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا يحكمه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس أمرا لمسألتنا، إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبا له أم لا، قد بينا أنه لا يبقى ثم يذكر ما ذكره بما إذا صرح للرجوع عن الأول. إذا زوج الوصية
الرجوع عن الأول
إذا زوج الوصية وجود الأول منهما
طيب أظن الفصل هذا واضح، يحتاج شرح؟ ها؟ مسائل اجتهاد سهلة يعني. طيب هذا الفصل ترى ما عاد باقي له 5 دقائق ثاني ياخذ ها؟ ومو بواضح واضح. لا تشتت أذهاننا احنا في المسألة. هذا الفصل يتعلق بطرق إثبات مذهب الإمام. متى نقول مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كذا، أو مذهب الإمام الشافعي في المسألة كذا؟ مذهب الإمام نثبته في المسائل بناء على عدد من الأمور، أولها نص كلامه. فإذا نص على مسألة وقال الحكم كذا، مش نقول مذهب الإمام وما ذكره من ذلك الحكم. هذا الطريق الأول واضح. الثاني إذا مفهوم كلام الإمام، فإذا نص على أن الحكم في المسألة الفلانية كذا إذا وجد الوصف الفلاني، معناه أنه إذا لم يوجد الوصف الفلاني فليس مذهبا له. الطريق الثاني واضح. الطريق الثالث بطريق الفعل، فإذا ورد عن الإمام أنه فعل فعلا فمذهب الإمام أنه يجيز ذلك الفعل. حصل فيها خلاف قليل، لكن الجمهور على إثبات مذهب الإمام بناء على فعله. الطريق الثالث واضح. الطريق الرابع القياس، يسمونه التخريج. فإذا ذكر الإمام مسألة ونص على علتها وربط الحكم بالعلة، فحينئذ نقول بأن الإمام يثبت هذا الحكم كلما وجدت هذه العلة. وهذا هو الذي ذكره المؤلف في أوائل هذا الفصل. النوع الخامس، إذا التخريج على مذهب الإمام في مسألة إذا لم يذكر العلة، فهل يصح لنا أن نخرج نقول الإمام أجاز المسألة الفلانية وهذه تشبهها أو فيها نفس العلة، فنثبت مذهب الإمام في هذه المسألة مماثل لما أثبتناه هناك أو لا؟ الجمهور يقولون لا نثبت مذهب الإمام في المسائل بناء على التخريج والقياس على مسألة لم يذكر علتها. فإن لم يبين العلة لم نجعل ذلك الحكم هو مذهبه في مسألة أخرى. لماذا؟ لأنه لو خطرت هذه المسألة الجديدة يمكن أن يثبت لها حكما آخر، ولا يصح لنا أن نثبت مذهب الإمام بناء على القياس. ويدل على هذا أن الأئمة فرقوا في مسائل القياس بين القياس المنصوص على علته والقياس غير المنصوص على علته، معناه أن القياس المنصوص على علته أقوى. طيب، ذكر المؤلف في آخر هذا الفصل ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا أثبت حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين، فهل يصح لنا أن ننقل من كل مسألة رواية في المسألة الأخرى أو لا؟ مثال ذلك، إذا حكم بحكم في المسجد النبوي وحكم بحكم آخر في المسجد الحرام، هنا قال يجوز وهنا لا يجوز، فحينئذ هل يصح لنا أن نقيس في المسألتين وبالتالي نقول له في كل من المسألتين روايتان، رواية منصوصة ورواية مخرجة، أو لا يصح لنا ذلك؟ والصواب أنه لا يصح لنا ذلك. لماذا؟ لأن إذا نص على شيء حينئذ لا يصح لنا أن نثبت له مذهبا بخلاف نصه. واضح المسألة. ننتقل للمسألة الثانية، وهي ما إذا نص في مسألة على قولين في وقتين مختلفين، فحينئذ إذا علمنا بالتاريخ، قد نعلم بالتاريخ وقد لا نعلم بالتاريخ، إذن عندنا مسألتين، عندنا مسألتان ورد عن الإمام فيها قولان في وقتين مختلفين ولم نعلم المتقدم من المتأخر، فماذا نفعل؟ نقول ننظر إلى أشبه الروايتين بأصول الإمام، وبالتالي نثبت مذهب الإمام بأقوى الروايتين بحسب موافقة الرواية لقواعد الإمام وأصوله. المسألة الثالثة، لو قدر أن علمنا عن الإمام روايتين في وقتين مختلفين، فأيهما مذهبه؟ هنا قولان للعلماء. القول الأول أن الرواية الأخيرة هي المذهب. لماذا؟ لأن قوله الأخير رجوع عن قوله الأول، ولأنه لا يجوز أن نثبت للإمام قولين في وقت واحد كما تقدم. ونقل عن بعض أصحابنا بأن كل من القولين يكون مذهبا له. شوف ايش يقول: وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له أيضا، يعني ليس المرادهم أن الأول هو مذهبه فقط، بل يكون كل من القول الأول والثاني مذهبه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأجيب بأن من اجتهد اجتهادا جديدا غير الاجتهاد الأول وجب عليه شرعا أن يترك الاجتهاد الأول، وحينئذ يكون مذهب الإمام هو الاجتهاد الجديد، مثل مسألة المجتهد في القبلة. إن كان يرى أن القبلة هنا في الوقت الأول وفي الوقت الثاني رآهما على الجهة الأخرى، نقول يجب عليه فيما يأتي أن يعمل بالاجتهاد الجديد. ومثله في مسائل المفتي والحاكم، إذا تغير اجتهاده وجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الجديد. أما كونه لا يطالب بقضاء الصلوات الماضية فهذا بناء على أنه يجوز له أن يعمل بالاجتهاد القديم. وهذا خلاصة ما في هذا الفصل. وتريدون نقف ولا نواصل؟ كلت الأذهان ولا نخلي التقليد في يوم آخر؟ خلي يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.